بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن التوصل لاتفاق جيد أصبح في المتناول إذا تصرفت أمريكا بواقعية. موسكو تعلن تدمير منشآت عسكرية وتعطيل مطارين عسكريين وإسقاط مروحيات ومسيرات للقوات الأوكرانية. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة طارئة بطلب روسي للبحث في ملف الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الجهود جارية للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم، مضيفا أنه أجرى محادثة هاتفية مفيدة وبناءة مع جوزيف بوريل. وأوضح حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة أن التوصل إلى اتفاق نووي جيد ودائم مع القوى العالمية أصبح في المتناول إذا تصرف الجانب الأمريكي بشكل واقعي ومتسق. وأضاف عبد اللهيان أن نتيجة محادثات فيينا تحدد باتفاق جماعي وليس بمقاربة أحادية، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى جهد مشترك. اعتبر وزير الخارجية الإيرانية وضع القمر الصناعي الإيراني نور 2 في المدار حول الأرض شاهدا جديدا على عجز أي حضر في منع تقدم الشعب الإيراني. وأشار حسين أمير عبد اللهيان إلى الإنجاز الذي حققته قوات حرس الثورة الإسلامية، وقال بهذه الرؤية الجهادية يمكن الوصول إلى الازدهار على المستوى العالمي في جميع مجالات الاقتصاد والصناعة ومن ضمنها صناعة السيارات. وكانت القوة الجوفضائية لحرس الثورة قد أطلقت أمس الأول قمرها الصناعي نور 2 ووضعته في المدار 500 كيلومتر حول الأرض بواسطة الصاروخ حامل الأقمار الصناعية قاصد من قاعدة في صحراء مدينة شاهرود شمال شرق إيران. مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 16، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تدمير قواتها بأسلحة عالية الدقة عددا من المنشآت العسكرية الأوكرانية. وذكر بيان للوزارة أن إجمالي الأهداف الأوكرانية المدمرة بلغ 3213 منذ بدء العملية العسكرية. وأكد البيان أيضا تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وفانو فرانكوفسك بغرب أوكرانيا، إضافة إلى إسقاط 3 مروحيات و8 مسيرات. وفيما تتوارد الأنباء عن تقدم سريع للقوات الروسية نحو كييف واقترابها من بروفاري، اعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بمواصلة القوات الروسية تطويقها لكييف فضلا عن شنها هجمات على مدن إيزيوم وبتروفسكي وخروتشو فاخا وسومي وأختريكا. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة بطلب من روسيا للبحث في ملف الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا. وتتهم روسيا حكومة كييف بأنها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية، وهو ما اعترفت به واشنطن أمس. في غضون ذلك قالت منظمة الصحة العالمية أنها أوصت سلطات أوكرانيا بأن تقوم بتدمير مسببات الأمراض شديدة الخطورة المخزنة في مختبرات البلاد لمنع التسربات المحتملة. ولم تذكر المنظمة موعد إرسال التوصية، كما لم تقدم معلومات محددة حول أنواع مسببات الأمراض أو السموم المخزنة في المختبرات الأوكرانية. وحول إعلان روسيا وجود وثائق تثبت وجود مختبرات بيولوجية في أوكرانيا وتداعياتها على أمن المنطقة والعالم، نستمع إلى الإعلامي عيسى عيسى من موسكو.
الحقيقة هذا ملف خطير، البيولوجية والكيميائية وغيرها، ووجود وثائق وصلت لوزارة الدفاع الروسية بتمويل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه هكذا مختبرات. ونحن نذكر تماما تداعيات فيروس كورونا واتهام الولايات المتحدة الأمريكية بأن الصين خرج هذا الفيروس من الصين، وهذه فرصة حقيقية أيضا للصين أن تقوم بدعوة ضد الولايات المتحدة الأمريكية في مجالس الأمم المتحدة وغيرها من المجالس لتأكيد هذه النظرية بأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم كل الوسائل والطرق التي ترمي بالقوانين الدولية والاستخدامات غير المشروعة لتدمير المناطق والدول الأخرى. هذه سياسة الولايات المتحدة معروفة سابقا وتستخدمها، والآن روسيا تحاول أن تكسب هذه المعركة، لأن هناك معركة حتى دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لتحجيم دور روسيا في هذه المؤسسات الكبرى وتنفي الولايات المتحدة هكذا، ولكن هذه الوثائق تؤكد روسيا بأنها موجودة واستخدمتها، فهذا أيضا حرب دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولها تداعيات أخرى أيضا على الساحة السياسية والدولية وإثبات المصداقية لهكذا دول في المجالس الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية. فهذه يعني مسألة خطيرة جدا، وتحولت المعركة من أسلحة تقليدية وأسلحة ذكية إلى أسلحة كيماوية وكيميائية ونووية، وهذه تهدد الأمن العالمي أيضا وليس فقط بعض بين الولايات المتحدة وروسيا والدول العظمى. يعني فهذا يعني بداية خطيرة لهكذا حروب وتداعياتها على المنطقة والعالم والاقتصاد وغيره من هذه المسائل.
واصلت قوى العدوان السعودية اعتداءاتها الجوية وقصفها للمحافظات اليمنية مخلفة شهداء وجرحى وأضرارا مادية في الممتلكات. ففي المديريات الحدودية بمحافظة صعد استشهد مواطنان يمنيان وأصيب 5 آخرون بنيران الجيش السعودي، حيث تم استهداف الأسواق الشعبية ومنازل المواطنين في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية. كما طالت غارات طيران العدوان بمديريات الظاهر وكتاف وشدا بصعدة ومديريات الوادي ومدغل ومجزر ورغوان بمأرب ومديريتي حرض وحيران بحجة ومديرية مكيراس بالبيضاء ومديرية خب والشعف بالجوف. تتواصل المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية رفضا لسياساتها التنكيلية بحق المواطنين. وأكدت مصادر فلسطينية أن شبانا رشقوا مركبات للمستوطنين بالزجاجات الحارقة والحجارة قرب بلدة عزون في بيت لحم خلال المواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين. من جهة أخرى، أفاد التقرير الفلسطيني الدوري شهر فبراير الماضي باستشهاد 6 مواطنين وإصابة أكثر من 700 شخصا برصاص الاحتلال، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة أكثر من 830 عملية. انتقد مسؤولون في أجهزة أمن الكيان الإسرائيلي الزيارة التي قام بها رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي للعاصمة البحرينية المنامة، واصفين الزيارة بأنها بلا معنى. وقال مسؤول أمني لموقع والا الإسرائيلي أن الإيرانيين لن يظلوا مكتوفي الأيدي وأن هذه الزيارات يجب أن لا تكون لمسؤولين أمنيين. قضى الطيران الحربي العراقي على 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين. وأفاد مصدر عسكري عراقي أن الحادثة وقع عندما وجه الطيران ضربة لوكر إرهابي في سامراء، كما شن الطيران غارتين أخريين على وكر آخر للإرهابيين في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، وتمكن من الإطاحة بأربعة إرهابيين، أحدهم قيادي بما يسمى ولاية كركوك وهو مسؤول عن عمليات القنص. إلى ذلك تصدت قوة من الحشد الشعبي في المحافظة نفسها لتعرض إرهابي في سلسلة جبال مامة ونجحت في القضاء على أحد المهاجمين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لأحلى المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية. نرحب بحضرتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، رافقوني. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 نقدم لصغارنا الأحبة حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال. برنامج الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:44، وفي تمام الساعة 5 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. برنامج الإنتاج الإيراني محور التنمية يأتيكم في الساعة 5:10. إيران معالم حضارية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:21. وفي الساعة 5:35 نقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي. في الساعة 6:00 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة، وبعد الأخبار يأتيكم برنامج نحو الآفاق العالمية في الساعة 6:15. أما في الساعة 6:26 سيرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. بعد الأذان والابتهال تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامجكم الغدة السرطانية، وذلك في الساعة 6:34. في تمام الساعة 7 أيضا موعدكم مع نشرة خبرية. أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقة إذاعتكم إذاعة طهران العربية.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you.
من الحلوين، هناك البعض منكم لما يعودون من اللعب عند المساء يكونون متعبين ومرهقين، لذلك لا يحبون القراءة أبدا.
نعم يا أصدقائنا، فعندما يعودون إلى البيت تكون أجسامهم وسخة ومتعرقة ورائحتهم ليست طيبة،
ولذلك يشعرون بالملل والتعب.
فيذهبون ويجلسون أمام التلفزيون، يشاهدون أفلام الكرتون لساعات طويلة،
ويتركون واجباتهم المدرسية، وهذا غير صحيح.
أكيد يا أصدقاء، إنه غير صحيح. يا أصدقائنا الحلوين، أول فقرة في البرنامج وهي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتابع معا الموضوع الذي تحدثنا عنه قبل قليل،
وهو موضوع يخص تحضير الدروس وتحضير الواجبات المدرسية.
تعالوا معنا يا أصدقائنا لنتعرف من خلال قصة اليوم كيف نقوم بتحضير الدروس والواجبات بأفضل طريقة لكي لا نتكاسل أو نقوم بالإهمال.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم.
أحبائنا الحلوين، في يوم طلبت بطة من صديقتها وزة أن تخرج معها للعب. رفضت وزة واعتذرت لأنها يجب أن تعود إلى البيت لكي تبدأ بالقراءة وتحضير الدروس ليوم غد. تعجبت بطة من صديقتها وزة وحاولت أن تقنعها باللعب، ولكن وزة رفضت أيضا ولم تخرج للعب مع بطة، وقالت لها:
يا بطة، قلت لك غدا صباحا علي أن أذهب إلى المدرسة.
وأنا أيضا سوف أذهب إلى المدرسة، وليس وحدك أنت.
وكيف ستذهبين إلى المدرسة بدون أن تقومي بتحضير الدروس وقراءة الواجبات؟
يا وزة، الليل طويل وسوف أقوم بتحضير الدروس وقراءة الواجبات.
في الليل؟
نعم في الليل.
ولكن في الليل سوف تشعرين بالنعاس ولا تستطيعين أن تفهمي الدروس جيدا.
أنت تهتمين كثيرا وتحرصين كثيرا يا وزة.
كيف حالكما يا أصدقاء؟
أهلا يا ديكو.
كيف حالك؟
بخير. ماذا تفعلان؟
لا شيء يا ديكو، لم نكن نعمل شيئا ولم نكن نلعب.
لا تلعبان؟ طبعا، لأنني لم أكن موجودا.
هذا صحيح، اللعب بدون ديكو ليس له أي طعم.
هيا بنا أيضا، هيا إلى اللعب يا أصدقاء.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
مساء الخير. صباح الخير.
صباح الخير.
كيف حالك يا
ما دام أن سلحوفة قد جاءت فسوف يكون اللعب أجمل وأحلى.
نلعب. هيا بنا، هيا بنا.
يا سلحوفة، غدا عندنا امتحان. امتحان صعب ويحتاج إلى القراءة كثيرا. لم نسيت ذلك. أم نسيت ذلك يا سلحوفة؟
في الحقيقة لا أشعر بالرغبة في القراءة الآن يا وزة.
لا تشعرين بالرغبة في القراءة الآن؟
مثلي أنا تماما، أنا أيضا لا أشعر بالرغبة في القراءة. تعالي يا سلحوفة، تعالي لنلعب سوية، هيا بنا.
أما أنا فسوف أعود إلى البيت لكي أقرأ دروسي وأحضر واجباتي.
يا وزة، أحب أن أسألك سؤالا.
نعم تفضل يا سلحوفة تفضل.
أكيد تقرأين كثيرا؟ نعم. وتحضرين دروسك باستمرار بدون أن تشعري بالملل أو الكسل.
كواك، أتريدين أن تكوني نشيطة وشاطرة في المدرسة مثلي يا سلحفة؟
نعم، أحب أن أكون مثلك، لكنني لا أستطيع. جربت أكثر من مرة ففشلت.
كواك، هناك سر لا أقوله لك يا سلحفة.
سر؟
وما هو هذا السر يا وزة؟
لا أقوله لكم.
حقا يا وزة؟
كلا، أنا أمزح معكم يا أصدقائي. ولكن في الحقيقة يا أصدقائي، هناك أمور كثيرة لو استمعتم إليها فسوف تكونون شطارا في المدرسة ومجتهدين في الدروس والواجبات.
وما هي يا وزة؟
اسمعوني جيدا يا أصدقاء، اسمعوني.
نعم يا وزة تفضل.
هيا أخبرينا يا وزة.
يجب أن تتعلموا التنظيم.
تنظيم؟
نعم.
أي تنظيم؟
تنظيم الكتب والدفاتر. فهي يجب أن تكون مرتبة ومنظمة في الغرفة.
ماذا تقصدين يا وزة؟
أقصد أن لا تكون الكتب والدفاتر مثلا مبعثرة في الغرفة. فلو كانت مبعثرة فسوف نشعر بالكسل والإهمال ولا نتقرب منها لقراءتها. نعم يا أصدقائي، بينما لو كانت مرتبة ومنظمة على الرفوف مثلا فإننا سوف نجد متعة في القراءة.
كواكوا جيدة يا بطة، من علمك هذه الأشياء؟
أبي وأمي دائما يعلمونني كيف أهيئ دروسي. نعم يا أصدقائي.
وهل تعتقدين يا وزة لو قمت أنا بتنظيم الكتب والدفاتر في الرفوف فسوف أقرأ بشكل جيد وأكون ناجحا في الامتحانات دائما؟
طبعا لا يا ديكو، هناك أشياء كثيرة أخرى يجب أن تقوم بها لكي تكون طلابا مجتهدين.
وما هي يا وزة؟
يا أصدقائي، النوم في وقت مبكر أهم شيء تعلمته من أبي.
كثيرا ما سمعت معلمتي وهي تقول نام مبكرا كي تصحو مبكرا.
ولكني دائما في نوم عميق.
أنت تنامين كثيرا يا سلحوفة لأنك لا تفكرين في عملي ولا تفكرين في حل واجباتك المدرسية.
هذا صحيح.
ولذلك يا سلحوفة تشعرين بالكسل والنعاس دائما.
أما أنا فلا أشعر بالنعاس، أنهض أول الخلق وأصيح بصوت عال لكي يستيقظ الجميع.
إذا لهذه الأسباب أنت ذكية وشاطرة في المدرسة يا وزة.
نامي مبكرا واستيقظي مبكرا، قومي بتنظيم كتبك ودفاترك وأقلامك وأشيائك الأخرى. فسوف تحبين القراءة وتحبين المدرسة.
من اليوم سوف أنام مبكرا وسوف أقوم بتنظيم الكتب وتنظيم الدفاتر.
وأنا أيضا
يا أصدقاء سوف أقوم بالعمل مثل ما قالت وزة. لقد كانت نصائحا جيدة جدا.
أحسنتم يا أصدقائي.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، اتفق الجميع، وزة وبطة وديكو وسلحوفة على تنظيم كتبهم وتنظيم دفاترهم وحقائبهم المدرسية. اتفقوا أن لا يقوموا باللعب إلا بعد أن ينهوا واجباتهم المدرسية. وهكذا صار الجميع يحب المدرسة ويحب حل الواجبات والدروس. وفي آخر السنة الدراسية نجح الجميع وحققوا أعلى الدرجات في الصف. كل ذلك يا أصدقائنا كان بسبب أن الجميع قد تعلم كيف يهتم بدروسه ويتهيأ لها.
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا
لننطلق إلى العلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا أن يكون معملا والمرء طول عمري مع شيئا أملا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا أجب سلو فكل من سعى بجد وصلاك وانظروا لنهلة تتبع دوما في قدا ثم انظروا لنهلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا ثم انظروا لنهلة كيف سقتنا عسلا فنبلة ونحلة أقسمتا أن تعملا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذن منهما تعلموا تكاملا ومنهما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في عمومها بالأمس غرت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هيا إذن فجددوا حسن اقتداء بالأولى ثم امنحوا لمن رعاك فوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعاك فوقا كل الولا لننطلق يا مولانا 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 لننطلق يا مولان
أصدقاء يا أحبائنا الحلوين، رغم أنه يكون متعبا عندما يعود من اللعب، نجده يجلس أمام التلفزيون يشاهد الأفلام أو يقوم باللعب بإحدى الألعاب التي يمتلكها. يبقى يلعب ويلعب ويلعب حتى بعد الساعة 9 أو الساعة 10 مساء.
نعم يا أصدقائنا، ولا يذهب إلى النوم مبكرا، ولما يذهب إلى النوم لا يستطيع عند الصباح أن يستيقظ بسهولة. لماذا؟ لأنه متعب جدا، فنجده يستيقظ في ساعة متأخرة ويتأخر عن المدرسة ويعاقبه المدير.
استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم، أنا أنام من وقت وأقعد من وقت حتى أذهب إلى المدرسة، ولا وفي مشطة ولا أنزعج في النوم، وألعب مع أخواني لما أخلص واجباتي، وأنا أحب مشاهدة التلفاز، وحتى أنا أحب مشاهدة التلفزيون، بس إذا أريد أشاهد التلفزيون كنت مخلصة واجباتي، وأنا اسمي فاطمة من العراق.
أنا أصدقائنا، يجب أن تنظموا أموركم جميعها حتى تتعلموا متى يكون وقت اللعب ومتى يكون وقت الدراسة وبعدها النوم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، إن تنظيم الوقت يعد من الطرق الرئيسة للحصول على النجاح، وأوصانا ديننا الإسلامي بتنظيم الوقت، حيث قال الإمام علي عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم.
أنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف.
أصدقائنا، سأل المعلم أحد طلابه: لماذا لا تظهر لنا الشمس عندما تمطر السماء؟ فقال الطالب: حتى لا تتبلل يا أستاذ.
سأل الأب ابنه وقال له: هل تعرف لماذا يضع الأطباء كمامة على وجوههم أثناء العملية الجراحية؟ فأجاب الابن قائلا:
حتى لا يتعرف عليهم أحد عندما تفشل العملية.
عليكم يا أصدقائنا أن تقوموا بتنظيم أوقاتكم جيداً، تخصصون وقتاً للقراءة ووقتاً لحل الواجبات المدرسية، وتخصصون وقتاً للعب ووقتاً آخر لمشاهدة التلفزيون.
نعم يا أصدقائنا، فلا يجوز أن نشاهد التلفزيون فقط بدون أن نحل الواجبات، لا يجوز أن نلعب فقط بدون أن نقرأ الدروس.
نتمنى لكم أصدقائنا النجاح في دروسكم، ونتمنى أن تحصلوا على أعلى الدرجات دائماً.
ها؟ أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الأخطبوط لديه ثلاثة قلوب، كما أن لون دمه أزرق؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الغزال ليس له مرارة، أي حوصلة صفراوية؟
هل تعلمون يا أصدقائنا الحلوين أنه قد ذكر في القرآن 23 اسماً للماء؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج. وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحبائنا، يحكى أنه ذات يوم كان علي يلعب مع أصدقائه في المدرسة خلال الاستراحة، وبينما كان علي يلعب ويجري وجد مبلغا من المال ملقا على الأرض، فأخذ علي المبلغ على الفور وذهب إلى المدرسة وأعطاها المبلغ، فلم يأخذ علي المبلغ لأنه ليس ملكا له. فقالت له المدرسة: جزاك الله خيرا يا علي على أمانتك. نعم يا أصدقائنا، على الرغم من أنه كان يمكنه أن يأخذ المبلغ دون أن يراه أحد، ولكن عليا يعلم جيدا أن الله عز وجل مطلع عليه ويراه في كل وقت، لذلك فضل أن يعطي المال إلى مدرسة الفصل. وبعد قليل من الوقت جاء كريم صديق علي إلى المدرسة وأخذ يسأل منها عن مبلغ من المال ضاع منه، فأعطته المدرسة المبلغ وقالت له: اذهب إلى علي وقل له شكرا لك على أمانتك.
أحبان الحلوين، إذا وجد أحد منكم شيئا لا يخصه، سواء كان مالا أو أشياء أو غير ذلك، يجب أن يسلمه على الفور للمسؤول أو يسأل عن صاحبه ويعطيه له، لأن ذلك أمانة، والأمانة من صفات المسلم يا أحبانا. فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ملقبا بالصادق الأمين. أحبانا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
إلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر سماحته في مذكراته العربية الظروف القاسية التي كان يعيشها السجناء في سجون دائرة مخابرات نظام الشاه المقبور السفاك، وكذلك الرؤى الصادقة التي كان يراها في منامه. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من تلك المذكرات.
ستكون يوسف. بمناسبة حديثي عن الرؤى الصادقة، فإن ذهني يحتفظ برؤى عجيبة أذكر إحداها. كانت على ما أظن سنة 1346 أو 1347 للهجرة الشمسية، أي 1387 أو 88 من الهجرة القمرية، أي تقريبا في عام 68 للميلاد من القرن المنصرم. كان الوضع السياسي في مشهد آنذاك في ذروة الشدة، والمحنة قد بلغت بالإسلاميين مبلغا عظيما، فلم يبق معي في الساحة إلا أشخاص قليلون من الأصحاب، والباقون آثروا ترك ساحة الجهاد. في تلك الظروف رأيت فيما يرى النائم أن السيد الإمام الخميني توفي ونعشه سجي في بيت من بيوت مشهد يقع قرب بيت والدي. اجتمع أناس كثيرون للتشيع، وأنا بينهم يعتصرني الألم ويطغى علي الحزن. أخرجنا التابوت من البيت ورفعناه على الأكتاف، ثم راح المشيعون وهم جمع غفير يسيرون خلف الجنازة، وفيهم عدد كبير من علماء الدين وأنا أسير معهم. كانت الجنازة تسير أمامنا كما هو المعتاد، ويمشي خلفها المشيعون وأكثرهم العلماء، وأنا أمشي معهم وأبكي بكاء عاليا وأضرب بيدي على رجلي من شدة التألم. ومما كان يزيد من ألمي وحزني أني أرى بعض العلماء، ولا أزال أتذكر وجوههم، يتكلمون ويضحكون. كانوا يضحكون دون أن يتذكروا أو يعتبروا، ودون أن يبدو عليهم شعور بالألم، وما كان لي إلا أن أصبر والألم يحز في نفسي. وصلت الجنازة إلى نهاية المدينة، فعاد أكثر المشيعين، وواصلت الجنازة طريقها خارج المدينة، وواصل السير معها عدد يتراوح بين 20 إلى 30 مشيعا وأنا معهم. ثم وصلت الجنازة إلى هضبة بقي أكثر المشيعين في أسفلها، وواصلت الجنازة طريقها إلى قمة الهضبة ومعها 4 أو 5 مشيعين وأنا منهم. أسير خلف الجنازة حتى وصلنا القمة. قمم الهضاب تبدو عادة من الأسفل صغيرة، حتى إذا اعتلاها الإنسان وجدها منبسطة كبيرة، لكن تلك القمة التي ارتفعنا إليها كانت كما ترى من الأسفل صغيرة تشبه سريرة، فوضعنا عليها التابوت. ذهبت إلى طرف الرجل لأودع السيد الإمام وأنا أرى وجهه، فلما وقفت عند جانب الرجل أنظر إلى وجهه المسجى في التابوت، وإذا يده اليمنى تتحرك إلى الأعلى وقد مد سبابته، فتملكتني دهشة عظيمة. ثم رأيت أن السيد شرع ليستوي قاعدا وعيناه مغلقتان حتى وصلت سبابته إلى جبيني، فمسته أو قربت من مسه وأنا أنظر متعجبا مندهشا، ثم فتح شفتيه وقال مرتين بالفارسية: تيوسف ميشي، تيوسف ميشي، أي ستصير يوسف، ستصير يوسف. استيقظت من المنام وكل تفاصيل الرؤيا في ذهني كما هي في ذهني حتى الآن. قصصت رؤياي على كثير من الأهل والأصدقاء، منهم أمي التي سارعت رحمها الله إلى تفسير الحلم بالقول: نعم تصير يوسف، بمعنى أنك دائما في السجون. وممن نقلت له هذه الرؤيا وتفسير الوالدة الشيخ جواد الحافظي، ونحن في الزنزانة سنة 1390 للهجرة القمرية، أي في عام 1970 للميلاد في مشهد. بعد أن انتخبت رئيسا للجمهورية جاءني الشيخ حافظي وقال: كنت يوم انتخابات رئاسة الجمهورية في مكة، لأن الانتخابات اقترنت بموسم الحج، وحين اتجهت إلى صندوق الاقتراع في بعثة الحج الإيرانية أجهشت في البكاء وأنا أتذكر الرؤيا وتفسير والدتك لها، إذ علمت أن الأمر لم يكن السجن وحده. عزة الإسلام. أعود إلى السجن وأذكر أن الجو فيه كان مفعما بألوان الإرهاب الجسدي والنفسي. كان مسؤولو السجن في غاية القسوة والفظاظة والبطش والتنكيل بالسجناء الإسلاميين، ومع ذلك كانت ثمة ظاهرة عجيبة تلمستها في هذا السجن، وهي عزة الإسلام رغم ما كان يعاني أتباعه من استضعاف ويتمتع به أعداؤه من قوة. لقد بلغت المحنة في سنوات اعتقال الأخير هذا ذروتها، حتى ما عاد أحد يحتمل ظهور الإسلام في الساحة الاجتماعية. كنا نتصبر بقراءة البشائر القرآنية ونكرر في الصلاة قراءة سورة الكوثر، ونلقن أنفسنا أن الكوثر لا بد من أن ينتهي بقيام الدولة الإسلامية. كل الحسابات المادية كانت تنبئ باستحالة العودة الإسلامية. في خضم هذه المحنة دعيت يوما إلى غرفة التحقيق في هذا السجن. لم يأخذوني إلى الغرفة المعهودة بل إلى غرفة أخرى. جلست أنتظر المحققة، وإذا برئيس المحققين كاوة الذي فر بعد الثورة يدخل والابتسامة ترتسم على وجهه، وأخذ يتحدث معي ببشاشة ويسأل عن حالي ويتلطف بي. استغربت، فهذا الرجل كان قد ضربني بنفسه وها هو الآن بهذا اللين. راح يتحدث عن بساطة اتهامي وسهولة القضية، وفي هذه الأثناء دخل المحقق في قضيتي واسمه مشيري، وجلس قريبا مني ومن كاوا، وكان شابا ومع ذلك يترأس جمعا من المحققين، منهم المحقق في ملفي. جلس خلف المنضدة واسترسل كاوا في الحديث، وقال مشيرا إلى محقق الملف: إنه يستطيع أن يساعدك. كان واضحا أن كاوا يريد بحديثه هذا أن يبشرني بقرب الإفراج، وأن يلقي عن كاهله مسؤولية ما نزل بي حتى الآن، ويوجه تبعة ذلك على هذا المحقق الصغير.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو.
الساعة تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.